ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد أكثر العارفون بالإسلام من الكلام عن أدواء المسلمين والبحث عن علاج لها، وفي ظني أن أمراض المسلمين لا تخرج عن شيئين. ومن تذكر صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة لاح له هذا الأمر. فمن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فعل شيئين. الشيء الأول أنه بنى المسجد، والشيء الآخر أنه آقى بين المهاجرين والأنصار. لا تستقيم الدنيا فضلا عن الآخرة للناس إلا بهما. بنى المسجد لتمكين العلاقة بين الناس وبين ربهم، ثم آقى بين المهاجرين والأنصار لتمكين العلاقة بينهم. فالعلاقة بين العبد وربه أولا، ثم بين العبد وأخيه. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عمرو بن عوف فمكث 14 ليلة، ثم نادى في الأنصار فجاءوا. جاء بنو النجار مدججين بالسلاح، فأتى حتى وصل إلى فناء دار أبي أيوب الأنصاري، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي حيث أدركته الصلاة، فنظر فرأى حائطا لبعض بني النجار، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، أي أعطوني هذا الحائط بالثمن ليبني المسجد عليه. فقالوا: والله لا نأخذ عنه ثمنا ولا نطلبه إلا إلى الله عز وجل. وكان في هذا الحائط نفس فأمر به فقطع، وكان فيه فرس فسويت، وكان فيه قبور للمشركين فنبتت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أصحابه يحمل اللبن وهو يبني المسجد ويرتكز: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحملون اللبن، حتى أن عمار بن ياسر كان ازداد مريضا وكان ناقها،
كان ناقها يعني في فترة النقاهة بعد مرضه، فكان يحمل لبنتين والناس يحملون لبنة اللبنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك التراب عن ظهره ويقول: يا ويح ابن سمية تقتله الفئة البارية. وكان هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فتمكين العلاقة بالله عز وجل هي الأصل، وتمكين العلاقة بين الناس بعضهم البعض هذا فرع على هذا الأصل. فإذا اتقى المرء ربه لم يظلم أخاه. إذن الأصل هو تمكين علاقتك بالله، ولذلك هذا الذي نبنجم عليه. لو استقام العود لاعتدل الظل، ولا يعتدل، وكيف يعتدل ظل والعود أعوج. إذن تمكين العلاقة بين العبد ورب هذا هو الأصل. وجرب أن تعبد ربك بالحب، لو عبدته بالحب لرأيت فارقا عظيما جدا بين أدائك للعبادة به وبين أدائك للعبادة بدونه. لماذا لا نحب الله؟ هذا سؤال مر لكنه واقع ما له من دافع. لماذا لا نحب الله عز وجل وقد تحبب إلينا بسائر نعمه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإنما قال نعمة هكذا على الإفراد ولم يقل نعم، لأنه إذا جاز لي أن أعجز عن عد نعمة واحدة فلأن أعجز عن عد نعمه من باب أولى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. وربنا عز وجل يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي لا يكون جزاء الإحسان إلا من جنس، لا يرد الصنيعة إلا لئيم. وكثير من العباد لئام. قال تعالى: وقليل من عبادي يشكرون. أقل الناس هو الذي يذكر. والاعتراف بالنعمة أول بوابة الحب. ولذلك لما سمح إبليس لعنه الله بأنفه وحاد ربه تبارك وتعالى وأقسم أنه سيقف على الطريق لعباده يصدهم عن الله عز وجل، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. التصفيق مر أن تسقي الصنيعة ثم تتهم لأنك أساءت. تظلمة البريء. البريء المظلوم هو أشد الناس تجرعا للمرارة. ولو نظرت إلى موقف السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك لعلمت مدى المرارة التي تجرعتها العفيفة الغافلة المؤمنة لما ترمى في عرضها بالزنا. ومع ذلك فيا لحلم الله ما أحلمه عن عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إنهم لا يدعون أن له ولدا وأنه لا يحيي الموتى ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. ولو أن عبدا ملأ صباق الأرض ذنوبا ثم تاب فتح الله ذنبه والسباب وجعله من أوليائه. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأكثر شيء يمض النفس رد الجميل. ولذلك قال إبليس: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلماذا لا نحب الله عز وجل وهو الذي يتحبب بالنعم؟ محبة الله عز وجل لها علامات وآثار. من أهم العلامات في محبة الله تبارك وتعالى أنك تقبل عليه ولا يضرك لوم التائبين، بل تستعجب الأمر كلما ضيقوا عليه. هي دي الثمرة العظيمة من المحبة، في حال إقبالك عليه تبارك وتعالى، إقبال قلبك، فإن الإقبال لا يكون إلا بالقلب، ثم تنفعل الجوارح للقلب. ففي حال إقبالك على الله تبارك وتعالى، إقبال قلبك على الله عز وجل، يشعر المرء بذات السمو، كما حدث لذلك الأنصاري والذي خبره عجيبة من الأعاجيب، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند قوي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فدخل الصحابة دار رجل من المشركين فأصابوا امرأته، أي أسروها. فلما جاء المشرك وعلم بالأمر أقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما، ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وهم في بعض الطريق عرسوا، أي ضربوا بخيامهم وباتوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رجلان يتلآن في نومنا؟ فقام رجلان أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، فقال: إنا نتلأك يا رسول الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانتصب هذان. فقال الأنصاري للمهاجرين: تكفيني أول الليل أم آخره؟ قال: بل أكفيك آخره. فنام المهاجرين ووقف الأنصاري وصف قدميه لله عز وجل ودخل في صلاة. فجاء الرجل المشرك يبحث عن المسلمين لأنه أقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فرأى هذا واقفا فعلم أنه طليعة المسلمين وأنه هو الذي يحرسهم، فجاء بسهم وضربه فلم يتحرك. فذهب المشرك وانتزع السهم منه ثم عاود فضربه وهو لا يتحرك، فعاود المشرك فانتزع السهم منه، ثم جاء الثالثة فضربه والمسلم لا يتحرك الأنصاري، ثم رجع ففر المشرك وإذا بالأنصاري يموج دما. فأيقظ المهاجري فلما رآه كذلك فزع وقال: ما هذا؟ فأخبره بالأمر، فقال له رحمك الله: فهل أيقظتني؟ قال: والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين ما قطعت صلاتي حتى أتم قراءتي ولو تقطعت نفسي. فأين صبرها؟ فأين إحساس هذا الإنسان؟ ثلاث مرات يضرب بالسهم وينزع السهم منه ومع ذلك لا يتحرك. هو ده الإقبال على الله تبارك وتعالى. إن هذا أنا ما ربونا على محبة الله عز وجل ولا على تعظيم حرمات الله عز وجل، لأنهم عاشوا في التنظيم الاشتراكي، عاشوا في أيام الاشتراكي ومسح الهوية الإسلامية وسلبوا كل الهزائم فورثونا هذا الضعف. أباؤنا يطلبون منا تحسين حياتنا ويطلبون منا أن نكون في حالنا ويطلبون منا أن نأكل عيشا كالأنعام. هذه مقادر الآباء حتى الساعة، حتى الساعة للمقتضيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنه إذا وصلت الأمر من الله عز وجل أن تعتقد أنك تراه حال الأمر. وإذا وصلت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتقد أنه هو الذي يأمرك. وهذا معنى قولك أشهد. أشهد أي أرى، أرى بعين، عالم الغيب والشهادة، الحس بالشهادة. فلما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي كأنك تقول أنا أشاهد الله. فإذا علمت أنك بنظر الله عز وجل لم يقف قلبك على مشهد العصيان أبدا ولا تستطيع. وجاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قوم. فهل يستطيع رجل مهما كان فاجرا جريئا أن يأتي على أصلح الناس في قومه فيفجر أمامه؟ ما أظنه يجرؤ على ذلك. يقول أوصيك أن تستحي من رجل من الله كما تستحي من رجل من صالح قومه. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تراه، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله كأنك تراه وهو يأمرك. قلت هذا الكلام مرة في مسجد لكلمة بعد صلاة العشاء، قلت كلمة فقلت كلمة، الكلمة كلها تدور حول معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبينت أن المشركين الأوائل كانوا يفقهون هذه الكلمة أكثر من بعض المنتشرين للعلم الآن في المسلمين. كان أبو جهل أفقه لمعنى لا إله إلا الله من هذا الذي ينسب إلى العلم ويقول إن الصواب بالقبول ليس شركا. كان أبو جهل أفقه لكلمة التوحيد من هذا الغالب. لماذا قامت الحروب؟ ولماذا صبر العرب على حد الغلاص وقطع الحلاق ونفس الأراق ومتون الصوارف؟ لماذا صبر العرب؟ لا إله إلا الله، لا تقول لا إله إلا الله. لماذا تقوم الحروب؟ لماذا تسكى النساء؟ لماذا نضحي بالأموال الكثيرة؟ ممكن يقولوها الخمر لكن أبوا أن يقولوها، ورضوا أن يدخلوا في حروب متوالية ولا يقولون، لأنهم كانوا يفهمون أن معنى لا إله إلا الله يعني أن الحكم لله، وليس لأحدهم بعد ذلك أن يأمر أو يتسلط أو يكون سيدا بالبغي والعدوان. قلت هذا الكلام ثم قلت ولأبين لك الفرق بين المحب ودعي الحب، ثم قلت ومن لوازم أشهد أن محمد رسول الله أن تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر يصلك على لسان رجل ثقة عالم إذا قال لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فاعتقد أنه هو الذي يأمره. وضربت مثلا، قلت مثلا يعني ورأيت خاتم ذهب في يد رجل، قلت مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصحابة يوما الحرير في يد والذهب في يد وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. فإن كنت ذكرا فاخلع الذهب، كان الكلام عام، إن كنت ذكرا فاخلع الذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حرام على ذكور أمتي. فمثلا يا أخي تخيل أنك صحابي وأنك واقف الآن وأمامك النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ذلك الذهب فقال لك اسرع الذهب إن هذا لا يحل لك. هي يا جماعة الرد سكت، قلت لا أنا عايز أسمع الرد منكم جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام واقف الآن ومعنا في هذا المسجد ورأى بعض المسلمين ألفت الذهب فقال اسمع عنك الذهب، فقالوا جميعا نسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام ونقلع الذهب. خلاص مرت المساله وانا انتظر ان يخلع الرجل الذهب فلم يخلع الذهب. هذا هو الفرق بين جيلنا أو بين هذه الأجيال المتعاقبة وبين جيل الصحابة. لماذا مبتلى للصحابة ولم يمثل لنا؟ أو الآن في باكستان لما قالوا أنهم أجروا 6 تجارب نووية طلع الناس يضربوا الرصاص في الشوارع فرحانين، لا يخططون أنفسهم، وبعض المسلمين انتسوا شعر بشيء من العز رغم أن هذا لا قيمة له، هذا لا قيمة له في الحقيقة. كل ده ضرا للرماد في العيون، ضرا للرماد، ومع ذلك انتفوا جدا انه عنده 6 تجارب نووية. أمة ضعيفة مستضعفة تعيش على هامش الدنيا، تعيش على هامش الدنيا. قال لي محدثي اول امس ان اهم خطر يواجهنا الان هو اليهود، يجب ان ندرس لاولادنا ورجالنا ولسائنا طبيعه اليهود. فقلت لمحدثي وما الفائده؟ عرفناهم ان هم جبناء كما قال الله عز وجل، وان هؤلاء لا يحبون بعضهم، بأسهم بينهم شديد. لكن بعد كل هذا أنت تعرف من؟ تعرف رجالا لم يحققوا عبودية الله في أنفسهم وأولادهم؟ ما هي القيمة؟ إن حقيقة دائنا أننا لسنا عبيدا لله كما أمر الله. في بيوتنا كثير من المخالفات ليس للدولة فيها دخل، ليس للدولة في هذا. لماذا لا تزيل هذا من بيتك؟ لماذا لا تحجب امرأتك؟ لماذا لا تحجب ابنتك؟ لماذا لا ترفع جهاز التلفزيون من البيت؟ لماذا تصلي في البيت أنت وأولادك والأذان على رأسك؟ هذه أشياء كثيرة في إمكان ولي الأمر رب البيت أن يزيلها، ومع ذلك كان يزيلها. الصحابة ما كانوا كذلك. هذا الذي ما نزع خاتم الذهب حتى هذه الساعة التي يتكلم فيها برغم سماعه للكلام، في مقابله صحابي آخر روى قصته مسلم في صحيحه أنه كان يلبس خاتم الذهب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنزع منه الخاتم وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فلما هم الصحابي أن يقوم من مجلسه وقد ترك الخاتم على الأرض ناوله بعض الصحابة قال: خذ خاتمك هذا فانتفع به. فقال: ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينتفع به ولا يأخذه عنده. هذا هو الفرق. فالعبادة بالحب، وهذا الحب ثمرات الإقبال، فرق كبير بينها وبين الذي يعبد الله عز وجل كالموظف الذي يذهب الى الديوان ليوقع. فالذي يحب الله تبارك وتعالى يستعذب اللوم فيه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويرحم الله أبا السير وهو أحد الشعراء المزيدين لما قال: وقف الهوى في حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشتهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلم اللوم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلم اللوم. وقال الآخر: يخط الشوق صفك في ضميري، على بعد التداور خط زوري، ويوهمني تقول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. ويرحم الله أبا الطيب المتنبي لما يقول أيضا في هذا المعنى: يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا، كل شيء بعدكم عدم، إن كان شركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. طالما هذا يرضيك ربي فجد، إذا كان يرضيك، لأن المسارعة إلى مراضي الله تبارك وتعالى من ثمرتها الصبر، كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم هؤلاء على أثري وعجبت إليك ربي لترضى. كلما عجبت إلى الله عز وجل كلما رضي عنك. لكن أيها الإخوة الكرام، هل يعجل ويمد الخطى إلى الله غافل عن ذكره؟ إننا نرى في سير المحبين أن الرجل إذا كلف بحب آخر أكثر من ذكره. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نكثر من ذكره، وهذا علامة الحب. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار الموظفة في الصباح والمساء وما بينهما إقامة لذكر الله وإعلاما لحبه. فأول مذكور إذا فتحت عينك هو الله، وآخر مذكور إذا أغمضت جفنك هو الله. هكذا فليكن الحب، إذا فتح المرء عينه أول شيء يقرع لسانه وذهنه هو ذكر الله عز وجل. شرع لنا الأذكار وضرب الصلاة، إذا استيقظ المرء يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، أول كلمة ينطق بها أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما يستيقظ يرفع راية العبودية. راية العبودية أن الملك لله وأنا عبد، ليس لي ملك. فلماذا تستطيل على الخلق؟ كله عارية مستردة، فلماذا تستطيل على الخلق؟ وأعجب ما يكون أن يقطع رجل رحم أخيه للناس. الذي يقطع رحم أخيه للناس باعه بيعا رخيصا بثمن بخس. ليس لأحد ملك على الحقيقة، إنما هو ملك اعتباري وله آثار متركبة في الدنيا. لا ننفي ملك الرجل بالمال بدليل إذا تركه أحد الحجة قطعت يده، لكن إذا نظرنا بصورة أوسع وجدنا أنه ملك اعتباري بالنسبة لملك الله عز وجل. فالإنسان إذا أصبح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، فهذا دليل على الافتقار، وأنه ليس بيده شيء، وأنه محتاج لمن بيده الملك. فأول شيء يعلنه غنى الله مع تقريب إليه: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم